بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التوحيد السلفية تقدم لكم هذه المادة.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
تسجيلات التوحيد السلفية تقدم لكم هذه المادة.
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
تسجيلات التوحيد السلفية تقدم لكم هذه المادة.
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ليبلغ الشاهد الغائب ألا هل بلغت اللهم فاشهد.
تسجيلات التوحيد السلفية تقدم لكم هذه المادة.
فيا أيها الثوار ويا أيها الخوارج لقد تسببتم في سفك دماء المسلمين لقد تسببتم في زعزعة أمن البلاد لقد تسببتم في انهيار البلاد آلاف الأنفس عشرات الأنفس التي أزهقت وعشرات النساء التي رملت ومئات الآلاف من البنين والبنات التي يتمت وآلاف الأمهات التي فجعت بسببكم. فأين المفر؟ فأين المفر من لقاء الله؟ وما هو المنجا من عذاب الله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد حذركم أهل السنة من مغبة فعلكم ومن سوء العاقبة فرميتموهم بالعمالة والأوصاف القبيحة فها هم المسلمون اليوم يقتلون ويئنون ويصيحون ويصرخون ويشردون ويهجرون وينزحون بسببكم. اتخذتم دماء المسلمين وسيلة للسلطة واتخذكم الشيطان وسيلة لسفك دماء المسلمين فصدق عليكم الشيطان ظنه ولكنكم فشلتم.
وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان وعيد رب العالمين على سفك دماء المسلمين. سجلت هذه الخطبة يوم الجمعة بتاريخ 26 لعام 1435 من شهر شوال. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. مسجد التوحيد مدينة رداع. والآن نترككم مع المادة الصوتية. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الناظر إلى حال الأمة الإسلامية في هذا الزمان يراها في حالة يرثى لها من الفتن والاختلافات وسفك الدماء بما لم يحصل عند الكافرين أنفسهم، لا سيما في جريمة سفك الدماء. فقد استشرى القتل في أوساط المسلمين، لا سيما في البلاد اليمنية، بلاد الإيمان والحكمة، وخصوصا هذه المدينة، مدينة ردع. وهذا عائد إلى عدة أمور، منها الجهل والبدع والعصبية والحزبية إلى غير ذلك. فصار الرجل يقتل أخاه من أجل دنيا، ومن أجل ريالات معدودة، ومن أجل حزبية مقيتة، ومن أجل عصبية جاهلية. فيخرج المسلم من بيته إلى مسجده فلا يرجع إلا محمولا على الأكتاف، فنعوذ بالله من أصحاب القلوب القاسية. لا يدري القاتل لما قتل، ولا يدري المقتول لماذا قتل. وهذه من علامات الساعة التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. وكم حذر الله ورسوله من هذه الجريمة الشنيعة. قال الله في كتابه الكريم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. إلا بالحق، ومعنى إلا بالحق يفسره حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء هم الذين يستثنون من هذه الأدلة ويكونوا على طريقة أولياء الأمور سدا للفتنة وذريعة القتل وسفك الدماء. وجاء في البخاري ومسلم من حديث جرير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم، عند البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الكفر الأصغر إلا أن يستحل دم المقتول فيصير كفرا أكبر وصاحبه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. وجاء في البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس. الحديث قرن قتل النفس بأعظم معصية: الشرك والسحر. وغير ذلك من الأدلة كثير في تحريم سفك دماء المسلمين. إذا كان لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه، فإذا قتل نفسه كان من أهل النار، فكيف لو قتل مسلما؟ جاء في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يوجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا في قاتل نفسه، فكيف بمن قتل مسلما؟ ويدخل في هذا الحديث الذي يفجر نفسه، سواء فجر نفسه بين الكفار أو بين المسلمين، يشمله ذلك الوعيد بأنه من أهل النار إلا أن يتغشاه الله برحمته. إذا كان لا يجوز قتل الكفار في البلاد الإسلامية من المعاهدين والمستأمنين والذميين الذين بينهم وبين أولياء الأمور عهد بحفظ دمائهم، فكيف بالمسلمين؟ فكيف بقتل المسلمين؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. إذا كان لا يجوز للمسلم أن يشير بالسلاح على أخيه المسلم فتلعنه الملائكة، فكيف بالقتل؟ كما جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أشار على أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. يتعرض لعن الملائكة بمجرد الإشارة بالسلاح أو بالسيف أو نحو ذلك. ومن هذا الباب حث النبي عليه الصلاة والسلام على حفظ السلاح ووضعه في المكان المناسب وتأمينه وعدم المزح به، سدا لذريعة القتل وسفك الدماء. جاء من حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مر أحدكم بالسوق أو في مجلس وفي يده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. رواه الإمام مسلم. كل هذا حفاظا للدماء، فمن جرح مسلما حصل له من الذنب على قدر مخالفته، فكيف بمن قتل مسلما؟ وكيف بمن تسبب بقتل المسلمين؟ وكيف بمن سن هذه السنة السيئة فيحمل أوزارها وأوزار من عمل بها إلى قيام الساعة؟ كما جاء من حديث جرير عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. ولهذا كان لابن آدم الأول كفل من أوزار المقتولين ظلما إلى قيام الساعة، لأنه أول من سبب وسن القتل كما في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل نفس تقتل ظلما كان لابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وقصة ابن آدم معروفة، ذكرها الله في سورة المائدة، قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا مؤمنة ظلما بغير حق فهو مستعد أن يقتل جميع الناس، ما دام أنه قد تجرأ على قتل مسلم هو مستعد أن يقتل ما بقي من المسلمين، لأن نفسه سارت أمارة بالسوء وطبعه صار خبيثا. ولهذا توعد الله على الصنف بقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا المجرم مستعد أن يضحي بجميع الناس، فكذلك يوم القيامة مستعد أن يضحي بجميع الأمة بأبنائه وبأمه وأبيه وزوجته من أجل أن ينجو من النار وهم يهلكون، كما قال الله: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هذا في حق المتسبب، فكيف بالقاتل؟ فيا أيها الثوار ويا أيها الخوارج، لقد تسببتم في سفك دماء المسلمين، لقد تسببتم في زعزعة أمن البلاد، لقد تسببتم في انهيار البلاد. آلاف الأنفس، عشرات الأنفس التي أزهقت، وعشرات النساء التي رملت، ومئات الآلاف من البنين والبنات التي يتمت، وآلاف الأمهات التي فجعت بسببكم. فأين المفر؟ فأين المفر من لقاء الله؟ وما هو المنجا من عذاب الله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد حذركم أهل السنة من مغبة فعلكم ومن سوء العاقبة، فرميتموهم بالعمالة والأوصاف القبيحة، فها هم المسلمون اليوم يقتلون ويئنون ويصيحون ويصرخون ويشردون ويهجرون وينزحون بسببكم. اتخذتم دماء المسلمين وسيلة لنيل السلطة، واتخذكم الشيطان وسيلة لسفك دماء المسلمين، فصدق عليكم الشيطان ظنه ولكنكم فشلتم. أما علمتم أن هذه الخصال تفرح الشيطان؟ جاء عند ابن حبان وصححه العلامة الألباني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصبح الشيطان بث جنوده فيقول: من أخذل منكم اليوم مسلما ألبسته التاج. فيجي هذا فيقول: لازلت به حتى طلق زوجته. فيقول: يوشك أن يتزوج، ما صنعت شيئا. ثم يأتي الآخر فيقول: ما زلت به حتى عق والديه. فيقول الشيطان: يوشك أن يبرهما. ثم يجي هذا ويقول: ما زلت بفلان حتى أشرك بالله. فيقول: أنت الذي حققت شيئا عظيما، لأن الشرك أعظم معصية عصي الله بها في الأرض. ثم يأتي الآخر فيقول: ما زلت بفلان حتى قتل. فيقول الشيطان: أنت ويلبسه التاج، يقدمه ويدنيه ويقربه ويلبسه التاج، لأنه صنع شيئا عظيما، لأنه فعل جريمة كبيرة في حق الآدميين، أبشع جريمة وجدت على وجه الأرض، ويلبسه التاج. فعلى ما يقتل المسلم أخاه من أجل دنيا ومن أجل حزبية ومن أجل عصبية، دعوها فإنها منتنة. جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، قاتل تحت راية عمياء ضالة لا يدري ما هي، أين مدخلها ولا مخرجها، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فمات فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. فدماء المسلمين محرمة ودماؤهم معصومة. قال الله في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لا يكون من مؤمن كامل الإيمان أن يقتل أخاه المسلم إلا أن يحصل خطأ، فإذا حصل خطأ رتب الله على ذلك تلك الكفارة المغلظة. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: هذا مستحيل وممتنع من مؤمن أن يقتل مؤمنا متعمدا إلا إذا كان كافرا أو فاسقا قد نقص إيمانه. الدماء غالية والأنفس زكية عند بارئها سبحانه وتعالى. تتحطم الدنيا بأسرها ولا يقتل مسلم. جاء من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. رواه النسائي والترمذي. تزول الدنيا بأسرها بسكانها بممتلكاتها ولا يقتل مسلم. انظر إلى هذا التشبيه البليغ. لما كانت الدنيا معظمة عند أصحابها فإذا تقرر عندهم أن زوالها أهون عند الله من قتل مسلم وأن يموت الناس جميعا أهون عند الله من قتل مسلم؟ تزول الدنيا بما فيها؟ تقرر عندهم قبح هذه الجريمة البشعة وهي قتل النفس المحرمة، بل لأن تهدم الكعبة، لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل مسلم. جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الإمام الترمذي، نظر إلى الكعبة ذات يوم فقال: ما أعظمك وأعظم ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولدم المسلم ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. المسلم أعظم عند الله من البيت الحرام، فأين القتلة وسفاكون الدماء من هذه الأدلة؟ دماء المسلمين معصومة، كل من قال لا إله إلا الله وعمل بها ولم يظهر منه ما يناقضها فدمه معصوم، كما جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. ولذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة بن زيد حينما قتل الرجل المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله. جاء في البخاري ومسلم من حديث أسامة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، فتبعت أنا ورجل من الأنصار رجلا من المشركين حتى إذا غشيناه قال لا إله إلا الله، فتركه الأنصاري ولكني طعنته برمحي حتى قتلته. فلما رجعنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا، أي تحصنا لينجو من القتل. في بعض الروايات قال: هلا شققت على قلبه فتنظر أقالها أم لا؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. بمعنى أنه تمنى إسلامه ذلك اليوم لأن الإسلام يجب ما قبله، فتمنى أنه لو أسلم ذلك اليوم ليغفر له ذلك الذنب، وليس معناه أنه كره أن تقدم إسلامه، لا، كل هذا حرصا على الدماء، كل هذا من باب سد الذريعة لسفك الدماء وفضل لا إله إلا الله. ومن حديث المقداد بن الأسود عند الإمام البخاري ومسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني رجل من المشركين فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا، لا تقتله. قال يا رسول الله، إنه قطع يدي، قطع إحدى يدي، فما قالها إلا بعد أن قطعها، أفأقتله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله، فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، بمعنى أنه معصوم الدم مثلك، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، بمعنى أن دمك حلال سيهدر قصاصا لأنك قتلت مسلما. انظر يا عبد الله، هذا رجل قال أسلمت، قال لا إله إلا الله، لا يدرى هو صادق أم كاذب، فما لنا إلا أن نتعامل بالظاهر ما ظهر لنا، فكيف بالذين يقتلون عددا وأعدادا من المسلمين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله بطريقة الاغتيالات والغدرات والخيانات إلى غير ذلك؟ من أين جاءت هذه البدع التي لا تمت إلى الإسلام بصلة؟ والإسلام منها براء، لا يجوز اغتيال حتى الكافرين وحتى السحرة والمشعوذين إلا عن طريق أولياء الأمور سدا لباب الفتنة، لأنك لو قتلت كافرا أو ساحرا تقتل به، فيقتل المسلم بكافر، أو تفتح باب لأصحاب الأغراض الشخصية، هذا يقتل هذا بحجة أنه ساحر، وهذا يقتل هذا بحجة أنه كافر، لا، وهذا افتئات على أولياء الأمور. أما قصة كعب بن الأشرف اليهودي الذي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بقتله، فليس لهم حجة بذلك، وليس لهم دليل، لأن الأمر هو ولي الأمر، وهؤلاء أصحاب الاغتيالات ليسوا أولياء أمور. ثانيا، ذاك رجل قد آذى الله ورسوله وهو كافر، أما المسلم لا يجوز سفك دمه إلا بإحدى ثلاث كما تقدم، مهما ارتكب من الذنوب والمعاصي. فنحن نبرأ إلى الله من هذه الاغتيالات ومن سفك الدماء، فإذا سألنا الله عن هذه الدماء نقول يا ربنا قد بلغنا، نقول هذا براءة للذمة، براءة للذمة، اللهم هل بلغنا، اللهم فاشهد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن القتل جريمة شنيعة، أشنع معصية في الأرض في حق البشرية، وترتبت عليها أعظم عقوبة في الدنيا والآخرة. قال الله في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه خمس عقوبات للقاتل في جهنم مخلدا، ومعنى خالدا فيها: إن استحل دم المقتول فهو كافر فيخلد فيها ولا يخرج، وقيل خالدا فيها أي أنه يستحق هذا الجزاء، لو جزاه الله على عمله فإنه يستحق أن يخلد في نار جهنم، لكن أمره إلى الله فهو تحت المشيئة. وقيل إنه يمكث في نار جهنم طويلا. فالقاتل عليه ثلاثة حقوق: حق الله، وحق المقتول، وحق أولياء المقتول. القاتل غلق على نفسه جميع الأبواب، ليس له مخرج، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أوقع نفسه فيها لهي سفك الدماء المحرمة. كل ذنب له مخرج إلا القتل. فحق الله على القاتل التوبة، لا يسقط حق الله إلا بالتوبة النصوح والإكثار من النواهل، بقي حقان: حق أولياء المقتول ولا يسقط إلا بالقصاص أو الدية أو العفو، فإذا قصص به أو عفي عنه أو دفع الدية بقي حق المقتول، بقي حق المقتول إلى يوم القيامة. يأتي المقتول يحمل قاتله يوم القيامة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند الإمام الطبراني: يأتي المقتول يوم القيامة آخذ رأسه بيده متلببا قاتله باليد الأخرى تشخب أوداجه دما حتى حتى يأتي العرش فيقول: يا رب هذا قتلني، فيقول الله: تعس، ويذهب به إلى النار. وعند الإمام النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجيء المقتول يوم القيامة آخذ يد قاتله يقول: يا رب هذا قتلني، أين المفر؟ يا من تجرأت على هذه الجريمة من لقاء الله، يا رب هذا قتلني. فيقول الله: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لك. فيقول: هي لي. هذا مقتول كافر أو ظالم، ومع هذا يأتي ويتظلم ممن قتله، والقاتل على حق، إما في سبيل الله أو غير ذلك. ثم يجي الرجل بيد الرجل فيقول: يا رب هذا قتلني. فيقول الله: لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان، لتكون العزة لفلان، لتكون العزة للحزب، لتكون العزة للسلطة، لتكون العزة للمشيخة والقبيلة. فيقول الله: ليست له. فيبوء بإثمه، فيبوء بإثمه. وهكذا يضيق على القاتل في الدنيا، تضيق عليه الأرض بما رحبت في دينه ودنياه، وواقع القتل يشهد بذلك. جاء من حديث ابن عمر عند الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، هو في سعة من الأمر حتى ينتهك المحرمات وحتى يسفك الدماء. وفي رواية عند أبي داود: فإذا أصاب دما حراما بلح، أي انقطع عن السير وهلك. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة، جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. فكيف حال القاتل؟ جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل ذنب عسى أن يغفر إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى أن يغفر إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. وإذا فرح بهذا ولم يندم لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة، كما جاء من حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فاغتبط بقتله أي فرح وسر ولم يندم، لا يقبل الله منه صرفا ولا نفلا، لا فريضة ولا نافلة. كل هذا من أدلة الوعيد الشديد والتهديد الأكيد على هذه الجريمة البشعة. وهكذا يكون مآله إلى النار، كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان عازما أن يقتل صاحبه وأخاه المسلم، فلم يستطع ولم يتمكن فكان في النار، فالقاتل من باب أولى، بخلاف الذي ترك السيئة والمعصية خوفا من الله فإنها تكتب حسنة، كما في حديث ابن عباس أن هذا المقتول كان حريصا وناويا لقتل المسلم. وإذا اشترك مجموعة في قتيل قتلوا به جميعا ولو كانوا آلاف، تعظيما لحرمة المسلم وحقنا للدماء، كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو قال عمر حين قتل غلاما غيلة في عهده: لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم به. هذا من حديث ابن عمر. وأما حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل مسلم لأكبهم الله في النار. وهكذا يحرم الجنة، لا يدخلها دخولا أوليا، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جندب: من استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم يهريق دمه كما يذبح به دجاجة فليفعل كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه. انظر، كل هذا من عقوبات القاتل وبقي الكثير. فانتبه لنفسك يا عبد الله من هذه الجريمة البشعة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم اصلح البلاد والعباد. اللهم من أراد بنا وبديننا وببلادنا كيدا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. والحمد لله رب العالمين.